بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. ثم أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن شيء من الآثار التي أوردها الإمام ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان، وتوقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. تحدثنا عما في هذه الأحاديث من الفوائد التي أوردها الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، ولماذا ساق هذه الأحاديث وساق هذه الروايات في كتابه في هذا الموضع، وذكرنا أنه يعني بعد أن أتى بالأدعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء بهداية القلب، ذكر شيئا مما قد يزيغ به القلب وقد ينحرف به القلب من الفتن، ثم يعني ذكر هذا الحديث وأورد هذا الحديث الذي فيه أن المسلم معرض للفتن ومعرض لمثل هذه الأمور الصعبة التي لا بد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه منها ويخلصه من هذه الشرور والآثام. اليوم بإذن الله عز وجل نبدأ بأثر حذيفة رضي الله عنه، تفضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدين أجمعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في كتابه الإيمان: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني
نعم،
عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: قال حذيفة رضي الله عنه: إني لأعلم أهل دينين، أهل ذين كالدينين في النار، أهل دين يقولون: الإيمان كلام ولا عمل، وإن قتل وإن زنى، وأهل دين يقولون: كان أولنا، أراه ذكر كلمة سقطت عني، لتأمرنا بخمس صلوات كل يوم، وإنما هما صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر.
نعم، أورد الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الأثر، وهو أثر حذيفة رضي الله عنه، وعلق أو عقب هذا، ذكر هذا الحديث أو هذا الأثر عن حذيفة بعد ذكره لشيء من الفتن، فقال: إني لأعلم أهل دينين، أي أني سأذكر لك من هذه الأديان أو من هذه البدع المخالفة لدين الله عز وجل أهل دينين. ما هما هذان الدينان؟ قال: أهل ذينك الدينين. ذينك الدينين يعني ما هما؟ يشير إلى دينين ابتدعهما الناس بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هما هذان الدينان؟ قال: أهل ذينك الدينين في النار، يبين أنها أديان وعقائد مذمومة، عقائد ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليها صحابته الكرام رضوان الله عليهم. وفي قوله في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففي قول حذيفة رضي الله عنه هنا في النار، أي أن هذه من الأقوال المبتدعة التي يعني يكون صاحبها معرضا لأي شيء؟ معرضا للوعيد والوقوع في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي، أي أنها من الفرق البدعية المتوعدة بالنار، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. قال: أهل دين يقولون، يعني هذا القسم الأول أو أهل الدين الأول، قال: أهل دين يقولون: الإيمان كلام ولا عمل، وإن قتل وإن زنى. أهل الدين الأول هم من عرفوا بفرقة المرجئة، عرفوا بفرقة ماذا؟ المرجئة، التي ذمها سلف هذه الأمة. والإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أشار إلى شيء من مقولاتهم في عدد من الآثار وعدد من الأحاديث التي مرت معنا. وهنا يؤكد هذا الأمر من كلام حذيفة رضي الله عنه، وهو أن أهل هذا الدين الأول يقولون ماذا؟ أن الإيمان كلام ولا عمل، أي أن الإيمان مجرد قول القلب وتصديق القلب من دون أعمال القلوب ومن دون أعمال الجوارح، أي أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان عند هؤلاء، العمل غير داخل في مسمى الإيمان عند هؤلاء. وقد سبق أن ذكرنا أن معتقد أهل السنة هو أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ومر معنا كذلك الأدلة التي استدل عليها أهل السنة في يعني الرد على هؤلاء المرجئة وبيان خطورة كلامهم، وأنه يلزم من هذا الكلام كما يعني سبق معنا، يلزم من هذا الكلام من قال بأن الإيمان مجرد التصديق أن إبليس مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ لأنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، اعترف بالربوبية، بربوبية الله عز وجل، فهو مصدق لهذا الأمر، فيلزم من هذا الشيء ماذا؟ من هذا القول أن إبليس مؤمن. كذلك يلزم من هذا القول أن الإيمان مجرد تصديق بالقلب أو يعني قول بالقلب أن من كان عاصيا فاسقا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى هو وصاحب الإيمان وصاحب الطاعات سواء، كما قالوا أنه كما أنه لا يضر مع الشرك طاعة فكذلك لا يضر مع الإيمان ذنب، هكذا قالوا، وهذا مقتضى كذلك كلامهم، مقتضى كلام هؤلاء المرجئة أنه كما أن الشرك لا ينفع معه طاعة فكذلك الإيمان لا يضر معه ماذا؟ لا تضر معه المعاصي. فلذلك بيّن أهل العلم رحمهم الله تعالى خطورة هذا القول، وكما سماه حذيفة رضي الله عنه أنه دين مبتدع، دين مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أهل دين يقولون: الإيمان كلام ولا عمل، مجرد الكلام هو الإيمان عندهم. طيب أين أنتم من الأدلة؟ أين أنتم من قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم من إجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما مر معنا في ما نقله سلف هذه الأمة، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إن إيماني كإيمان جبريل وكإيمان الملائكة. فهذا مما استنكره أهل العلم، ومما استنكره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما استنكره كذلك سلف هذه الأمة. فهذه المقولة لا شك أنها مقولة خطيرة، بل يعني قد تكون سبباً لوقوع صاحبها ودخوله النار والعياذ بالله. إذن هذا هو الأول أو أهل الدين الأول، قالوا: وإن قتل وإن زنى، إن قتل وإن زنى وإن ارتكب الموبقات فهو ماذا؟ فهو مؤمن كامل الإيمان عند هؤلاء، مؤمن كامل الإيمان عند هؤلاء. فحذيفة رضي الله عنه أتى بهذا القول المذموم والقول المبتدع وقرنه بقول من؟ قرنه بقول أهل دين آخر، ليبين لك ماذا؟ ليبين لك خطورة هذا القول، أي أن هذا القول وهذا الدين الأول الذي سأذكره لك خطورته كخطورة القول الثاني الذي سأذكره لك، أو أهل الدين الثاني الذين سأذكرهم لك. من هم أهل الدين الثاني؟ قال: وأهل دين، يعني القسم الثاني، وأهل دين يقولون كان أولون، يعني كان يحكون عمن قبلهم، أراه ذكر كلمة سقطت عني، هذا يقولها الراوي، أي أنه سقط منه شيء من الكلام، قال: لتأمرنا بخمس صلوات كل يوم، وإنما هما صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر. أي أن أهل هذا الدين الثاني يقولون بأنه لا تجب علينا خمس صلوات، وإنما تجب علينا صلاتان فقط، تجب علينا صلاتان ماذا؟ فقط. ما هما هاتان الصلاتان؟ قال: صلاة العشاء وصلاة الفجر، وجاء في روايات أخرى صلاة المغرب وصلاة الفجر. فهؤلاء لا شك أن قولهم وإنكارهم لأمر معلوم من الدين أن هذا مما عده أهل العلم من الكفر، من ماذا؟ من الكفر. فيقرن حذيفة رضي الله عنه بين هذا القول وبين أصحاب القول الأول في ماذا؟ في خطورة المقولة، في خطورة ماذا؟ المقولة، وهي أن هذه المقولة مقولة خطيرة، قد توقع صاحبها في أي شيء؟ قد توقع صاحبها في الكفر بالله عز وجل، وإن كان أهل العلم لا يكفرون المرجئة، والمرجئة على أقسام، المرجئة على أقسام، منهم مرجئة الفقهاء أقل هذه الأقسام، ومنهم المرجئة الذين هم يعني متكلمة الصفاتية، ومنهم المرجئة الغلاة أتباع جهم بن صفوان، فهم على أقسام. فأهل السنة مع كونهم لا يكفرون هذه الفرق المبتدعة، هذه الفرق الضالة المنحرفة عن دين الله عز وجل، لكن يبينون أن هذا القول قول خطير، والبدعة كما قالوا البدعة بريد ماذا؟ بريد الكفر. لكن أهل السنة من أبعد الناس عن مسألة ماذا؟ عن مسألة التكفير، ويردونها إلى حكم الله عز وجل وحكم رسوله وإلى ولاة أمور المسلمين أو قضاة المسلمين، فهم يعني يتكلمون في هذه الأمور. الشاهد من هذا، يريد حذيفة رضي الله عنه أن يبين لك خطورة قول من؟ خطورة قول أهل الإرجاء، وهو أنهم حينما قصروا الإيمان على مجرد الكلام أن هذه الخطورة التي في هذا الاعتقاد ليست بأقل من خطورة من قال بأنه لا تجب علي إلا صلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأنكر بقية الصفات. فانظر إلى خطورة البدعة، وانظر إلى شؤمها على صاحبها ومن تبناها. فلذلك أتى حذيفة رضي الله عنه إلى هذه البدعة وبين خطورتها بقوله هذا رضي الله عنه، ولا شك أن قوله إنما هو موافق لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلف رضوان الله عليهم جاءت عنهم كلمات شديدة كذلك في إنكار هذه البدع. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. المرجئة والقدرية، أي أنهم ماذا؟ أي أنهم خالفوا دين الله عز وجل. المرجئة أخرجوا الإيمان، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فصار إبليس على قولهم صار إبليس مؤمنا. والقدرية الذين قالوا لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن العبد هو الذي يخلق فعله، ونحو ذلك من المعتقدات الباطلة التي جاءوا بها. فالشاهد من هذا أن مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات أمر خطير ليس بالأمر الهين، لذلك على المسلم أن ينتبه لمثل هذه المسائل ويحرص أشد الحرص على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن كل ما خالف دين الله عز وجل. يقول الزهري رحمه الله تعالى، الإمام الزهري يقول: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من ماذا؟ من هذا الإرجاء. فهذا كذلك نقل عن إمام من أئمة المسلمين يبين خطورة هذا المعتقد، وهو معتقد الإرجاء. وأخرج أبو عبيد في كتاب الإيمان عن سفيان رحمه الله تعالى عن سلمة بن كهيل قال: اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري، ثلاثة من سلف هذه الأمة من أئمة الهدى والدين، اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة، على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. ما معنى الشهادة؟ أي قول المرجئة: أشهد على هذا بالإيمان وأشهد على هذا بكذا وكذا. الشهادة على المعين، هذه التي ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أخبرنا في كتابه: فلا تزكوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على المرأة التي شهدت لذاك الذي قتل في المعركة بأنه شهيد، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيّن أهل العلم كالبخاري رحمه الله تعالى وبوّبوا باب لا يقال فلان شهيد على معين، لكن كما يقول أهل السنة: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن الخير لأنه كان محسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيه بهذا الإحسان إحسانا وخيرا عظيما، ونخاف على المسيء، لكن لا نجزم لمؤمن بجنة ولا نار، لا نجزم له بأي شيء بجنة ولا نار. فهذا الذي أنكره السلف وسموه ماذا؟ أن الشهادة بدعة، أي الشهادة على معين، على شخص معين. قال: الشهادة بدعة والإرجاء بدعة. والإرجاء عرفنا معناه، وهو تأخير إخراج العمل عن مسمى الإيمان. والبراءة بدعة. ما معنى البراءة؟ البراءة التي ابتدعها الخوارج حينما قاتلوا علي رضي الله عنه، تبرأوا من علي وصارت هذه السمة في الخوارج: كل من كان معنا وفي صفنا فهو معنا، ومن خالفنا فنحن براء منه، ولو خالفهم في مسألة واحدة. ولو خالفهم في ماذا؟ في مسألة واحدة يعلنون ماذا؟ أعلن الخوارج البراءة منه حتى يكون موافقا لهم تمام الموافقة. فهذه التي أنكرها السلف: الشهادة والبراءة والإرجاء. الشاهد من هذا مختصر الكلام أن الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث هنا ليبين وسطية أهل السنة. وسطية ماذا؟ أهل السنة. وأن أهل السنة يقولون ماذا؟ يقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يشهدون لمؤمن بجنة ولا نار، وإنما يرجون للمحسن الإحسان والخير من الرحمن سبحانه وتعالى، ويخافون على المسيء ويسألون الله عز وجل أن يتجاوز عنه ويعفو عنه. أما الشهادة لمعين فهذه مما يعني يبتعدون عنها ويتنزهون عنها، ولكن إذا قالوا نحسبه شهيدا عند الله، نحسبه رجلا صالحا، نحسبه كذا، والله حسيبه، هكذا كما أرشد ربنا سبحانه وتعالى في قوله: فلا تزكوا أنفسكم، سواء كانت التزكية للنفس أو كانت التزكية لمؤمن آخر. طيب، هذا باختصار ما يعني يتعلق بهذا الأثر. الذي بعده الشيخ
قال رحمه الله: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح
الصحيح. عندكم أبي صالح؟
نعم.
لا، أبي صالح، أبو صالح الراوي عن أبي هريرة ذكوان السمان،
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 أو 70 أو 61، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
نعم. ثم ساق الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الحديث الصحيح، وهو حديث مخرج في صحيح مسلم وغيره، وهو حديث صحيح جاء بألفاظ متعددة: الإيمان 70 شعبة، أو الإيمان 60 شعبة، إلى آخر ما جاء في الروايات الصحيحة. هنا جاء في هذا الحديث وفي هذه الرواية، رواية أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان 60 أو 70 أو 61، الإيمان 60 أو 70 أو 61، كما هو في الأحاديث الأخرى، وهو موافق لما جاء: الإيمان 60 أو 70، فهو كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الأخرى. قال: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الأثر كما سبق أن بينا، الإمام ابن أبي شيبة قد يورد شيئا من شبه القوم، شيئا من شبه المخالفين لأهل السنة، ثم يورد بعد ذلك ما يدل على بطلانها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بأن الإيمان إنما هو مجرد القول أو الكلام، يرد عليه بأي شيء؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أو كما جاء هنا 60 أو 70 أو 61، وذكر منها عملا من الأعمال وهو إماطة الأذى عن الطريق. والإيمان شعب كما يقول أهل العلم، الإيمان شعب متعددة، منها ما كان عاليا أعلى هذه الشعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، بها يدخل المسلم هذا الدين، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينها شعب متفاوتة، منها ما يكون قريبا من هذا من هذه الشعبة العالية، ومنها ما يكون قريبا من الشعبة التي هي أدنى منها، وهكذا. فالإيمان على شعب متفاوتة، وأهل العلم قد فصلوا هذا الكلام وشرحوه شرحا وافيا، ومن يعني أجمل ما كتب في شرح هذا الحديث ما كتبه البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع، الكتاب الجميل شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله تعالى، شرح فيه هذا الحديث وذكر شعبا كثيرة من شعب الإيمان، ودلل عليها بكلام السلف وكلام الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن يعني سار على هذا النهج الذي كان عليه الأولون الذين يعني كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث بيّن أن الإيمان على أقسام، ماذا؟ على أقسام 3: الإيمان قول لا إله إلا الله، هذا قول، والإيمان إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وهو عمل، عمل بالجوارح، ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان، وهو اعتقاد بالقلب. فإذا في هذا الحديث ذكر للأمور 3: القول باللسان، والاعتقاد بالقلب، والعمل بالجوارح والأركان. فهذه إذن أمور 3 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا الحديث، هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها وأدناها فيه فائدة، وهي أن الإيمان وأن هذه الأعمال التي هي من الإيمان إذا خل الإيمان من هذه الأعمال فإنه كذلك يكون على درجات 3، على أقسام 3. نقول العمل من الإيمان. طيب، قد يقول قائل: إذا زال العمل من الإيمان، ذهب العمل من الإيمان، فماذا يكون حال صاحبه؟ يقال: ذهاب العمل من الإيمان كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم هنا ينقسم إلى أقسام ثلاثة، ينقسم إلى أقسام ثلاثة. قد يكون في ذهاب العمل ذهاب الإيمان كله، ذهاب الإيمان كله، فإذا زالت شهادة أن لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، ذهب كل الإيمان، ذهب ماذا؟ كل الإيمان. شخص أنكر هذا القول وقال لا أقول لا إله إلا الله، فذهاب هذا العمل فيه ذهاب ماذا؟ ذهاب الإيمان كله. طيب، هناك من الأعمال ما يكون ذهابه فيه ذهاب لكمال الإيمان الواجب، لكمال الإيمان الواجب، مثل ماذا؟ ترك الزكاة مثلا، ترك الصيام، ترك الحج، ذهب هذا العمل، هل يكفر به صاحبه؟ الصحيح أنه لا يكفر، لكن يسمى مؤمن أو يسمى فاسق؟ يسمى فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو يسمى فاسق، ترك عملا من الأعمال الواجبة، ترك الصيام، ترك الزكاة، ترك مثلا واجب من واجبات الإيمان، فهذا نقول في ذهاب هذا العمل ذهاب لكمال الإيمان الواجب، ذهاب لكمال الإيمان ماذا؟ الواجب، أي لا يبقى معه اسم الإيمان، يسمى مسلما فاسقا أو يسمى مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان ولا يكفر. القسم الثالث، إذا ذهب بعض الأعمال ذهب معه كمال الإيمان المستحب، كمال الإيمان المستحب، وهو ما يكون في الأمور، في الأمور المستحبة، في الأمور ماذا؟ المستحبة، يعني مثلا ما أماط الأذى عن الطريق، ما فعل ما يكون فيه مثلا ما يكون فيه نفع لغيره، فرط في هذه الأجور، هل يزول عنه اسم الإيمان أو يبقى؟ يبقى عليه اسم الإيمان، لكن لو أنه أتى بهذا العمل لكان قد أتى بأمر مستحب زاد في إيمانه، زاد في ماذا؟ في إيمانه. إذن نقول مرة أخرى، ذهاب العمل عن الإيمان ينقسم إلى أقسام ثلاثة. إذا ذهب العمل عن الإيمان قد يكون في ذهاب هذا العمل ذهاب الإيمان كله. القسم الثاني، إذا ذهب بعض الأعمال من الإيمان ففي ذهاب هذا العمل ماذا؟ زوال اسم الإيمان عنه وانتقاله إلى درجة الإسلام، يقال عنه فاسق، لأنه ماذا؟ لأنه قد أخل بواجب من واجبات الإسلام، من واجبات الإيمان عفوا، من واجبات الإيمان، ولم يفعل هذا العمل الواجب عليه، فإذن ذهب كمال الإيمان المستحب، عفوا، ذهب كمال الإيمان الواجب، ذهب كمال الإيمان الواجب. القسم الثالث قلنا يذهب مع بعض الأعمال كمال الإيمان المستحب، كمال الإيمان ماذا؟ المستحب. إذن على هذا فرق أهل العلم في قولهم ماذا؟ أعلاها وأدناها. هل فهمنا إذن ما المقصود بأعلاها وأدناها؟ فيه إشارة إلى مثل هذه الأمور، وهي أن الإيمان على درجات متفاوتة، هناك من شعب الإيمان ما كان عاليا ومنه ما كان أدنى من ذلك، وبينهما شعب متفاوتة، منه ما يكون إلى المراتب العليا أقرب، ومنه ما يكون إلى المراتب الدنيا أقرب، واضح؟ حتى في نفس المرتبة، حتى في نفس المرتبة، على سبيل المثال الحياء، الحياء من الإيمان، هل الحياء على درجة واحدة؟ الحياء على درجات، من الناس من يكون شديد الحياء يجعله حياؤه أن يستحي من الله عز وجل في خلواته وجلواته، ها، هذا شديد الحياء من ربه سبحانه وتعالى. ومنهم من هو أقل من ذلك، ومنهم من هو أقل، ومنهم من قد يكون قليل الحياء، فالناس متفاوتون في هذه المسألة نفسها. فإذن هذه الشعبة أو هذه المسألة وهذا الخلق يتفاوت الناس فيه ماذا؟ يتفاوتون فيه بين من كان شديد الحياء ومن كان أقل ومن كان أقل من ذلك، واضح؟ فإذن هذه الشعب شعب ماذا؟ شعب متفاوتة، شعب متفاوتة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذا الحديث، ووضحها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يحصل عند المؤمن إشكال في هذه الأمور، ويعرف أن الأعمال داخلة في مسمى ماذا؟ في مسمى الإيمان. طيب،
قال رحمه الله: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان.
نعم. ثم أتى بالحديث الذي قد سبق الحديث عنه والكلام عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، وهذا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل وهو عمل القلب، عمل القلب، هذا الحياء أنه داخل في مسمى ماذا؟ داخل في مسمى الإيمان، وليس كما قالت المرجئة بأن أعمال القلوب لا يدخل في مسمى الإيمان. فهو إذن من أعمال الإيمان ومن الأمور التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والحياء من الإيمان هذا قد سبق الكلام عنه، وذكرنا أقوال أهل العلم في مسألة الحياء، وأن الحياء كما ذكر ابن القيم مأخوذ من الحياة، مأخوذ من ماذا؟ من الحياة. فلذلك تجد القلب الذي فيه الحياة، يعني هذا القلب حي فتجد فيه الحياء، وآخر ضعف فيه الحياء، ضعفت الحياة فيه فضعف الحياء منه، وآخر مات هذا القلب فذهب الحياء عنه. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه مما يعني أتى بها الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ختم بها القول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة وهي مسألة الحياء، هذه من الأمور التي تدفع المسلم دفعا إلى ماذا؟ إلى الطاعات. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان أنه رأى صحابيا ينصح أخاه في ماذا؟ ينصح أخاه في الحياء، أي أنه يقول: إنك شديد الحياء وهذا الحياء سيضرك أو كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي أحاديث أخر: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فلذلك على المسلم أن يذكر نفسه بهذا الحديث، وهو أن الحياء من الإيمان، وأن المسلم كلما كان أشد حياء كلما كان أعظم أجرا وأعظم إيمانا. وهذا مما يعني ينبغي علينا كذلك أن نتفطن له وننتبه له، لأنه قد تجري على ألسنتنا من غير أن نشعر أحيانا. يقول قائل مثلا، يقول: كنت أريد أن أقول كذا واستحييت مثلا. فيقول له السامع، يقول: لا تستحي، لا تستحي وقل. كيف ما يستحي؟ الحياء من الإيمان. نحن نقولها أحيانا ولا ندرك يعني خطأ هذا القول. ما يقال لا تستحي، لأن الحياء ما يذم، الحياء ما يذم. البعض من الناس ينصح ولده أو ينصح أخاه فيقول له: دع عنك هذا الحياء. نقول له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. لا ينبغي علينا حتى لو حصل الخطأ مثلا منا، لابد أن نتعود ونعود هذا اللسان على ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال للشخص لا تستحي. أحياناً البعض قد يقول لولده، يرى ولده مثلاً شديد الحياء: تعال يا بني لا تستحي، هذا عمك فلان سلم عليه، كيف لا يستحي؟ تعود الطفل منذ الصغر على عدم الحياء، هذا غلط، بل عوده على الحياء، وعوده على ماذا؟ على أن يكون حييا من ربه سبحانه وتعالى، حييا من الناس. فهذا الذي يعني أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تجري على ألسنتنا مثل هذه المقولة فلا بد أن ننتبه لما نقول ونتكلم. فكلمة لا تستحي هذه نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ماذا؟ دعه، فإن الحياء من الإيمان، لأن الحياء لا يأتي إلا بالخير، لن يفوته شيء من حطام هذه الدنيا إذا استحى، بل سيحصل على الخير كله بإذن الله، ولو فاته ما فاته من الدنيا بسبب الحياء، بسبب الحياء استحيا ففاته شيء من أمور الدنيا، يقال فاته شيء من الدنيا لكن عظم أجره عند الله عز وجل. فإن الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. وكلام أهل العلم طبعا في مسألة الحياء سبق أن تكلمنا عنها، وذكرنا ما يكون من أحيانا الحياء المذموم والحياء المشروع، وهذا يعني له موضعه في يعني فيما سبق، أظن أننا تحدثنا عنه في الأحاديث الماضية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل عن حبة العرني قال: كنا مع سلمان وقد صاففنا العدو، فقال: هؤلاء المؤمنون، وهؤلاء المنافقون، وهؤلاء المشركون، فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين، ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين.
نعم. ثم ساق الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بسنده إلى سلمة ابن كهيل عن حبة العرني قال: كنا مع سلمان، كنا مع سلمان، وذكر مقولة سلمان رضي الله عنه، وهي أنهم كانوا في أرض المعركة وقد صاففوا العدو، قال فقال سلمان وأشار وقال: هؤلاء المؤمنون، وهؤلاء المنافقون، وهؤلاء المشركون. هذا الأثر لماذا أتى به الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى؟ سبق أن تحدثنا عن مسألة الاستثناء في الإيمان، وهل يقال للرجل هذا أنا مؤمن، أو هل يقول الرجل عن نفسه أنا مؤمن، أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ وتحدثنا وقلنا ماذا؟ إذا كان المراد أصل الإيمان فيقول أنا مؤمن، وأما إن كان المراد كمال الإيمان وهو أنه قد أتى بجميع خصال الإيمان ولم ينقص من عمله شيء، فهنا لا يجوز أن يقول أنا مؤمن، بل لابد أن يستثني ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، مؤمن إن شاء الله، لأن ما من مسلم إلا وله تقصير، إلا وله تفريط في حق الله عز وجل، وله نقص في جنب الله عز وجل، فإذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. طيب، في هذه الكلمات هؤلاء المؤمنون، وهؤلاء المشركون، وهؤلاء المنافقون، هل عينهم سلمان رضي الله عنه أم ذكرهم بشكل إجمالي؟ ما فيه تعيين، ما فيه تعيين، مثل ما يقف الخطيب على المنبر ويقول: أيها المؤمنون اسمعوا إلى كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فما فيها تعيين، وهذا من المسائل التي ذكرناها في مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أنه إذا لم يكن هناك تعيين للشخص، أي أن هذا مؤمن بعينه، فما فيه إشكال، يقال المؤمنون، يقال المشركون، يقال المنافقون، طالما أنه بشكل إجمالي وليس فيه تعيين، وليس فيه ماذا؟ تعيين، لأن التعيين هنا قلنا لا يجوز أن يعين ويقال هذا يعني مؤمن وهذا منافق وهذا يعني كذا، إلا إذا يعني قد قامت القراءة على ما يدل على هذا الأمر بحسبه وبالضوابط التي ذكرها أهل العلم، لكن بشكل عام يعني وصفه بأنه مؤمن يراد به التزكية، هذا لا يطلق على ماذا؟ لا يطلق على المعين، لا يطلق على المعين. طيب إذا استدل شخص بقول سلمان فماذا يقال له؟ قول سلمان هؤلاء المؤمنون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون ليس فيه تعيين، فما لك عليه دليل؟ فما لك دليل في هذه المسألة؟ يعني ما نأتي ونترك النصوص الصريحة عند سلف الأمة في أنه لا يجوز الجزم بالإيمان في والقول أنا مؤمن وأنت لا تريد أصل الإيمان بل تريد كمال الإيمان وتقول أنا مؤمن، وتأتي وتستدل على هذا بقول من؟ بقول سلمان الذي يحتمل ويحتمل، وهذا قد سبق أن ذكرناه، مثل قول الخطيب وقول الإمام مثلا في خطبته يقول أيها المؤمنون، ما يقصد فيها التعيين، ما يقصد فيها ماذا؟ التعيين. فإذن في قول سلمان هنا ليس فيه دليل لما ذهب إليه المرجئة في مسألة ماذا؟ في مسألة يعني الجزم بالإيمان وقولهم أنا مؤمن، استدلوا بهذا الكلام يعني أو بهذا المعتقد على هذا المعتقد بقول سلمان وبقول غيره من سلف الأمة، يقال ليس في هذا دليل. طيب بقية الأثر في قول سلمان فينصر الله المنافقين بدعوة المؤمنين ويؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين، هذا فيه دليل على إجابة الله عز وجل لدعاء المؤمنين، وفيه أن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، لكن يظل هذا مؤمنا وهذا منافق، ومسألة مدى بلائه ومدى يعني عمله في العدو هذه علمها عند الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد بعض الصحابة لأحد الذين كانوا يقاتلون في الصف مع المسلمين ويقاتل ضد العدو وقد يعني أثقل يعني جراح الأعداء ونكل بهم، فأثنوا عليه خيرا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هو في النار. فالعبرة بأعمال ماذا؟ بأعمال القلوب، فلا يشهد له بجنة ولا نار ولا يشهد له بعينه، ولكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. فإذن هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى هو أن يبين أن قول سلمان إنما هو ماذا؟ إنما هو على سبيل العموم وليس فيه تعيين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي قرة قال قال سلمان لرجل لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان أو كما قال.
نعم، هذا الأثر كذلك ساقه المؤلف رحمه الله تعالى يعني يجمع بين قول سلمان هنا وقول سلمان رضي الله عنه في الأثر الأول. يعني إذا كنتم تستدلون بقول سلمان في جواز وصف الشخص بأنه مؤمن فاسمع كذلك إلى قول سلمان هنا، وهو لما قال للرجل لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان، فهل سلمان رضي الله عنه مرة يثبت الإيمان الكامل ومرة ينفي عنه الإيمان الكامل، أو أن الخلل من معتقد أهل الإرجاء؟ لا شك أن الخلل من معتقد أهل الإرجاء، وقول سلمان ظاهر، لأن النصوص يا إخوة، النصوص دائما نصوص السلف لا تؤخذ لوحدها، الباب إن لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه، كما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تنظر للنصوص بعين عوراء، انظر للنصوص بكلتا عينيك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار سلف هذه الأمة اجمعها وخذ بها مجتمعة، ولا تأخذ ما تشتهيه نفسك وتترك ما لا تشتهيه. أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. فهنا لو نظرنا إلى قول سلمان هنا يقول للرجل، جاء في بعض الروايات يا ابن أمي حجر أو يا ابن كذا، لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان، هل ينفي عنه الإيمان بمعنى أنه كافر؟ ها؟ هل ينفي عنه الإيمان لأنه كافر؟ لا، يقول له أنت عندك أصل الإيمان لكنك لن تبلغ كمال الإيمان ولو قطعت أعضاء، قطعت أعضاءك ماذا؟ أجزاء في أرض المعركة. لماذا؟ لأنه قد يعني يكون عنده من التقصير والتفريط ما لا يستحق أن يوصف به بهذا الوصف، واضح؟ فإذا في قول سلمان هنا لو قطعت أعضاء ما بلغت الإيمان، أي أن النفي هنا لكمال الإيمان. وأما كونك على أصل الإيمان فهذا أنت عندك أصل الإيمان، لكن ماذا؟ لكن مسألة كمال الإيمان أو نقصانه هذا بحسب أعمال العبد وبحسب ما يكون عند الله سبحانه وتعالى. فإذن قول سلمان هنا الأول مع الثاني يظهر فيه ماذا؟ يظهر فيه مقصد السلف حينما يقولون عن يعني عن الناس بأنهم مؤمنون وهذه ليس فيها شهادة للشخص بعينه وإنما هي للعموم. وأما في مسألة التزكية، تزكية الإنسان لنفسه أو تزكيته لغيره، فهنا يقال نرجو أن يكون مؤمنا أو أرجو أو إن شاء الله أني مؤمن أو كما قالوا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حماد بن معقل عن غالب عن بكر قال: لو سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق، لم أشهد ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة. ولو سئلت عن شري أو أخبث الشك من أبي العلاء رجل فقالوا تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان، لم أشهد ولو شهدت لشهدت أنه في النار.
نعم. ثم أورد الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى حديث بكر بن عبد الله المزني رحمه الله، وهو يعني فيه تفصيل جميل يوضح هذه المسألة، وهي في قوله لو أني سئلت عن أفضل أهل المسجد. لماذا قال أهل المسجد؟ لأن أهل الفضل وأهل التقوى والطاعة لله عز وجل إنما هم من عمار مساجد الله عز وجل. لو سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا تشهد أنه مستكمل الإيمان بريء من النفاق، قال ماذا؟ لم أشهد. لأنه لا يجوز الشهادة لمعين، لا يجوز الشهادة لمعين بأنه مؤمن مستكمل الإيمان. طيب، هل هذا مؤمن في أصل إيمانه أو هل أتى بأصل الإيمان وهي الشهادتين؟ نعم، أتى بأصل الإيمان، لكن هل يشهد له بأنه مستكمل الإيمان؟ قال لا. لماذا؟ قال لأني لو شهدت له بأنه مستكمل الإيمان لشهدت له بالجنة. وأهل السنة لا يجزمون لمسلم أو لمؤمن بجنة ولا نار، وإنما يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. طيب، قال ولو سئلت عن شر أو أخبث رجل فقالوا تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان، يقول لم أشهد. لماذا؟ لأنه يقول لو شهدت له بأنه منافق لشهدت له بأنه في النار. إذن ماذا نستفيد من قول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى؟ أي أن الشهادة لمعين من المسلمين أو من المؤمنين بجنة أو نار هذه لا تجوز، لا يشهد له بجنة ولا نار، وإنما نقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. لأن لو شهدنا بأنه في الجنة، لأن لو شهدنا بأنه مستكمل الإيمان لكان معنى ذلك أننا نشهد أنه من أهل الجنة وعلمها عند الله عز وجل، كما سبق أن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما شهد بعضهم لذاك الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في القتال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. طيب، عمله صالح وعمله في قتال أعداء الله، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو في النار. هذه الأمور وأعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، لذلك على المسلم لا يجزم. لذلك أهل السنة وما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى لا يقال فلان شهيد، لا يزكي المسلم نفسه ولا يزكي غيره، لكن يقول أرجو أحسبه عند الله عز وجل، أسأل الله أن يكون كذلك، فيه رجاء فيه دعاء. وأما مسألة الجزم فهذه مما يبتعد عنها. طيب تفضل الشيخ، سامحونا أطلنا عليكم، بس آخر حديثين لأن الكلام متصل ما نريد أن نقطع الكلام. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا فضيل بن عزوان
بن غزوان
ابن غزوان قال حدثنا عثمان بن أبي صفية الأنصاري قال قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه لغلمانه يدعو غلاما غلاما يقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان.
نعم. ثم أخرج الإمام بن أبي شيبة رحمه الله تعالى قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه لغلمانه يدعو غلاما غلاما، أي ما عنده من يعني المماليك والعبيد الذين يملكهم، يدعوهم ويقول لهم ماذا؟ يقول لهم: ألا أزوجكم؟ هذه فيها حرص، حرص السيد على ماذا؟ على من عنده من المماليك، بأن يعني يحرص على ما فيه الخير لهم وإبعادهم عن كل سوء وشر، لا سيما فاحشة الزنا. طيب، هل هذا كذلك يفهم منه أن الأب أو الرجل لا بد أن يحرص لا سيما إذا كان مقتدرا على تزويج أبنائه؟ يقال: نعم، بلا شك بلا شك. فأنت حينما تحرص على هذا وتكون مقتدرا ومستطيعا لتزويج ولدك فهذا أجره عظيم عند الله، تحصن به فرج هذا الولد، تبعده عن الحرام، تبعده عن الفواحش، لا سيما في هذه الأزمنة التي سهل فيها الوقوع في الفواحش، سهل فيها الوقوع في الخنا والزنا والعياذ بالله. فهذه من الأمور الهامة التي يجب على ولي أمر هذا الولد أن يحرص عليه في هذه الأزمنة. كثير من الآباء يتخلى عن هذه المسؤولية، يقول: دعه يعمل ويعتمد على نفسه، دعه كذا ودعه كذا. هل أنت مقتدر؟ إن كنت مقتدرا فاتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل في ولدك، واحفظ عرضه واحفظ دينه، وزوجه إن كنت تقدر على ذلك وإن كنت مستطيعا، ولا تبخل بالمال، فالله عز وجل الذي أعطاك هذا المال سيعطيك غيره، لكن احرص على الدين. في السابق كان الشاب قد يعني يتزوج وهو صغير في السن، هذه الأزمنة تجد الولد يصل عمره إلى 30 يقول لا يزال صغيرا يكون نفسه، ما شاء الله على هذا التكوين، إلى متى يستمر؟ إلى متى يستمر؟ لا سيما مع كثرة الفتن، كثرة الفواحش، كثرة كذا. المسلم لابد أن يحرص على دينه، يحرص على أبنائه، لا سيما إن كان مقتدرا. من لم يكن مقتدرا فيدعو الله عز وجل لهم ويحثهم على الصبر، يحثهم على الخوف من الله عز وجل. تأمل في قول ابن عباس رضي الله عنه هنا، فعل أمران اثنان: أولا حرص على تزويجهم كما قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فابن عباس دعاهم لأي شيء؟ لأن يحصن فروجهم ويبعدهم عن هذه الفواحش وفاحشة الزنا، إذا وقع هذا الغلام أو هذا الولد فيها يسود قلبه وتظلم يعني يظلم هذا القلب، وقد يجره لا قدر الله إلى أمور عظيمة. اليوم هو يعني مطيع لك وهو معك في السراء والضراء ويعينك ويرعى شؤونك، غدا إذا وقع في مثل هذه الفواحش فلا تلوم إلا نفسك وأنت مقتدر. يأتي بعض الآباء يفرط في جانب أولاده ويفرط في حقوقهم، ثم بعد ذلك لما يقع من الولد ما يقع يتبرأ من فعلته، وأنت الملام على ذلك إن كنت مقتدرا. نركز على هذا إن كان الأب مقتدرا. فإذا في مثل هذه الأمور نقول ابن عباس حرص على أمرين اثنين: الأمر الأول حرص على تزويجهم، الأمر الثاني بيّن لهم خطورة الوقوع في ماذا؟ الوقوع في الزنا. قال: ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان، ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. والإيمان كما مر معنا في الدروس السابقة كما قال السلف: الإيمان نزه، أي أن هذا الإيمان يتنزه ويتطهر عن ماذا؟ عن أن يكون صاحبه والمسمى به واقعا في موبقات الذنوب. فما وقع العبد في كبيرة من كبائر الذنوب إلا ارتفع عنه اسمه الإيمان، وصار اسم الإيمان، وصار الإيمان عليه كما قال السلف كأنه ماذا؟ كأنه ظلة، يرتفع عنه مسمى الإيمان ويلقب بأنه فاسق أو أنه ناقص الإيمان أو أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يزال عنه اسم الإيمان. فلذلك المسلم عليه أن يحرص على هذه الأمور، إن كان مقتدرا على تزويج أبنائه فليحرص على ذلك، إن لم يستطع فعليه بماذا؟ فعليه بالنصح والتوجيه لهم، لا سيما هذه الأزمنة. بين لهم خطورة الوقوع في الزنا، بين لهم يعني عواقب هذه الأمور، لا تغتر يا بني بماذا؟ بما تشاهده في وسائل التواصل، هذه أمور قد تجرك وتجرك أنت كذلك، المخطاب للبنت، قد تجركم إلى ماذا؟ إلى الوقوع فيما يغضب الله عز وجل، الوقوع في أمور يعني لا نهاية لها من الإجرام أو من الفحش أو من ما يغضب الله عز وجل ويبعد القلب عن ربه سبحانه وتعالى. والقلب إذا اعتاد على هذه المعاصي وعلى هذه الفواحش أظلم القلب، وإذا أظلم القلب سهل عليه أي شيء بعد ذلك، سهل عليه الخمر، وسهلت عليه المعاصي، وسهل عليه قد لا قدر الله يجره حتى إلى القتل من خشية أن يكتشف أمره. وكم حصلت وحصلت من أمور كانت بدايتها شهوة ونزوة، في بداية الأمر كانت مجرد شهوة فانتهت إلى ماذا؟ انتهت إلى جريمة بشعة، وقد يكون فيها قتل، وقد يكون فيها ما يكون من الأمور العظيمة التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. فإذن على الأبوين أن يراعوا هذه الأمور، إن كانت المقدرة موجودة فليحرصوا على التزويج للأبناء والبنات. ولا يتعنت الأب أو تتعنت الأم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا جاءك الخاطب لابنتك وهو فيه من الديانة والخلق الجميل والأوصاف الجميلة فلا تتعنت ولا يعني تبالغ في طلباتك حتى تبعد هذه البنت عن رغبة من الرغبات التي خلقها الله عز وجل وفطر البنات عليها. ترفض لماذا؟ بسبب تعنت الأب أو بسبب تعنت الأم ونحو ذلك. فإذن على المسلم أن يكون هينا لينا في هذه الأمور، حريصا على نفع غيره، يبعدهم عن الوقوع في الحرام وفيما يغضب الله، ناصحا لهم بخطورة هذه الفواحش وأنها تجره إلى ما يكون فيه ظلمة هذا القلب وبعده عن الله وبعده عن النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، آخر حديث الشيخ.
قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن.
نعم، ثم ذكر وأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سبق الكلام عنه وهو حديث صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وفيه دليل على أن من زال أو ذهب عنه هذا العمل الواجب وهو العفة والطهارة ووقع في هذه الكبيرة، بأنه يزول عنه ماذا؟ مسمى الإيمان ويسمى ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا ولا يسمى مؤمنا. وهذا دليل يسوقه المؤلف لبيان أي شيء، لبيان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نكتفي بهذا القدر، والمعذرة على الإطالة عليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما نتعلمه ونقوله حجة لنا لا علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.